تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل بعد ذلك إلى عارضة الأحوب بشرح صحيح الترمذي للقاضي ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، وما زلنا في أبواب الصلاة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، يعني مش في السفر. السفر معروف تجمع وإيه وتقصر، والقصر واجب والجمع إيه رخصة. ففي الحضر، هل وأنا في البلد مقيم مش مسافر أجمع بين الصلاتين؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين في الحضر؟ قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. قال الشارح رحمه الله: قال علماؤنا: الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض رخصة. الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض رخصة. يبقى في الحضر، في الحضر من أسباب الجمع الإيه؟ المطر. وكذلك المريض، المريض أيضا الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يرخص الجمع بين إيه؟ بين الصلاتين. قال علماؤنا: الجمع بين الصلاتين في المطر والمرض رخصة. وقال أبو حنيفة: بدعة. قال الشارح: وهذا باطل. كلام أبو حنيفة إن الجمع في الحضر بدعة، هذا باطل، بل الجمع سنة. الجمع في الحضر للمطر أو المرض سنة. روى ابن عباس الحديث المتقدم بالجمع وهو صحيح: من غير خوف ولا سفر. جمع من غير خوف ولا سفر. وروي عنه أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر لتبوك. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير في السفر أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، ويجمع بينهما عند مغيب الشفق. وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير وزالت الشمس صلى الظهر ثم ركب. هذه أحاديث الجمع الصحيحة. ومذهبنا أن المسافر إذا جد به السير فرحل بعد زوال الشمس قدم العصر إلى الظهر. فالمسافر، المسافر إذا جد به السير، يعني أنت ماشي في السفر وماشي في العربية وفي المواصلة تحتك والظهر جدا جد به السير، يبقى تأخر الظهر إلى الإيه؟ إلى العصر. وكذلك المغرب جدا وأنت ماشي تأخر المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء. والعكس، إذا أنت كنت هتركب قبل الظهر، إذا أنت هتركب بعد الظهر، تركب بعد الظهر يبقى جمع إيه؟ جمع تقديم، تصلي الظهر والعين والعصر وتركب وتمشي. يبقى إذا الظهر جدا وأنت ماشي ما تنزلش، أخر الظهر إلى الإيه؟ العصر. وكذلك المغرب، يبقى جمع تأخير. وإذا أذن عليك الظهر وإنت نازل يبقى تصلي الظهر والعصر جمع إيه؟ جمع تقديم، وكذلك المغرب والعشاء. قال وجمع المريض رخصة، وجمع المريض أيضا رخصة، فالمريض يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والإيه؟ والعشاء. قال وجمع المطر محمول على جمع السفر لاشتراكهما في المشقة، يعني العلة في الجمع في السفر أن يشق على المسافر أن ينزل لكل إيه؟ لكل صلاة، والمريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يبقى يجمع بين إيه؟ بين الصلاتين. وكذلك المطر، العلة في الجمع في المطر هي مشقة، العلة هي إيه؟ المشقة، يشق على المصلين أن يصلي المغرب في المطر والوحلة ويروحهم، وبعدين بعد شوية نرجون تعالوا حي على الصلاة يصلوا العشاء، فيجمعون بين المغرب والعشاء كما يجمعون بين الظهر والإيه؟ والعصر. قال وقال الشافعي يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر سواء جد به السير أو لم يجد، والجمع عنده رخصة لأجل مشقة السفر، فجاءت مطلقة كالعصر أو كالقصر كالقصر. قال ونصوص الأحاديث مخالفة، لأن الجمع إنما جاء مقرونا بجد السير لا مطلقا على صورة السفر، والرخص لا يعدل بها عن مواضعها. يبقى كلام الشارح ابن العربي بيرد مذهب الشافعي. الشافعي بيقول المسافر يجمع إذا جد به السير وإذا لم يجد به السير، يعني إذا كان راكبا وإذا كان نازلا يجمع. الشارح بيقول لا، لا يجمع إلا إذا جد بالإيه؟ السير. الظهر جدا هو ماشي بالعربية، ما نقولوش انزل وصلي، نقول لا أخر الظهر إلى العصر. الشافعي رضي الله عنه قال لا، المسافر يجمع جد به السير أو كان نازلا. يعني إيه؟ أنت مسافر القاهرة يومين ثلاث، رايح القاهرة يومين إيه؟ يومين ثلاث، وأنت قاعد في الشقة بتاعتك، وأنت قاعد في الشقة في السكن، أنت قاعد أو مش ماشي، لك أن إيه؟ لك أن تجمع، لك أن إيه؟ تجمع، تنزل تصلي الظهر في الجامع وتجمع إيه؟ العصر، وبعد تنزل تصلي المغرب وتجمع إيه؟ العشاء. الدليل على ذلك هو الشارح بيقول إن الأحاديث جاءت في إذا جد به إيه؟ السير، فإذا إذا جد به السير يجمع، أما إذا كان نازل لا يجمع. قلت قد صح الحديث في الجمع نازلا، قد صح الحديث في الجمع نازلا، وأنا قلت لك إيه؟ المسافر ماشي أو نازل، ماشي أو إيه؟ أو نازل، أنت بيت ليلتين ثلاثة في السفر بتاعك، في أثناء إقامتك اللي هي شبه الإقامة أنت مسافر، حتى لو قعدت يومين ثلاث، فأثناء الإقامة لك أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قلت قد صح الحديث في الجمع نازلا، رواه مسلم عن معاذ أخبرهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، تبقى جمع إيه؟ جمع تأخير، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في كتابه الأم قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا إيه؟ إلا إذا كان إيه؟ نازلا. دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. قال ابن عبد البر هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس، وهو قاطع للالتباس، ما عادش فيه لبس بقى ولا خفاء. ابن العربي يقول الأحاديث جاءت إذا جد به السير، يبقى المسافر لا يجمع إلا إذا كان إيه؟ سائرا، إذا كان إيه؟ سائرا، أما إذا كان نازل لا يصلي كل صلاة في وقتها. وقد صح الحديث، وقد قال الفقهاء كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. مدام صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك وهو قاعد، هو النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك كم يوم؟ 19 يوما. أقام في تبوك 19 يوم، أقام مقيم في تبوك 19 يوم، فدخل أخر الصلاة يوما ضردا ما خرجش، لما عصر وقته خرج فصلى الظهر والعصر، ودخل وما خرجش للمغرب، ولما عشاء جت خرج فصلى المغرب يبقى إذن جمع وهو وهو نازل. فالجمع المسافر جائز سواء كان سائرا أو أو نازلا. باب ما جاء في بدء الأذان. الرسول عليه الصلاة والسلام كما درسنا في العقيدة في الإسراء صلى صلاة الخمس في مكة، فرض عليه الصلاة في مكة، وصلى 3 سنوات قبل الهجرة، وساف وما كانش بيأذنوا، ما كانش بيأذنوا الصلاة في مكة، وفي المدينة برضو ما كانوش بيأذنوا. إمتى شرع الأذان؟ قال باب ما جاء في بدء الأذان. عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزارة، وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. وعن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يعني قبل الظهر كده يبتدوا يروحوا على المسجد كده ويقولوا خلاص الظهر دخل، يقوموا يصلوا، والعصر يجوا، واحنا عرفنا المواقيت، الظهر إذا زالت الشمس، العصر إذا صار ظل شيء مثل إلى آخره. فكانوا يقعدوا كده يتحينون الصلوات، فقعدوا يتشاورون، عايزين حاجة تنبهنا، عايزين حاجة تنبهنا تقول لنا تعالوا صلوا. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، فكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فمشغول بالأمر ده كيف ينادون للصلاة، فرأى في المنام رجلا معه ناقوس، رجل في المنام ماشي مع ناقوس، قال: بعني هذا الناقوس. قال: وما تصنع به؟ قال: نضرب به للصلاة، عايزين نعرف الناس ان الصلاة جاءت، فبعني الناقوس ده عشان ندق به الناس تعرف. قال: ألا أدلك على شيء خير من ذلك؟ أعلمك حاجة أحسن من كده؟ قال: نعم. فعلمه الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فأصبح عبد الله بن زيد فجاء فقص الرؤيا على على رسول الله فقال رؤيا حق، رؤيا ايه حق، قم مع بلال وألقي عليه ما رأيت، لقن بلال فإن بلالا أندى وأمد صوتا منك. يبقى يستحب أن يكون المؤذن ايه حسن الصوت، نادي الصوت، ندي الصوت، رب الصوت كده يجذب الناس بصوته الندي. أيوة. فشوف ما إن عبد الله هو اللي رأى الرؤية كان ممكن يقوله هو إيه هو أولى وأحق، قال له لا أنت أيقف كده مع بلال ولقنه لأنه إيه أندى وأمد منك صوتا. فسمع عمر بن الخطاب إيه الأذان طلع يجري، قال أنا كمان شفت هذا الرأي، قال الحمد لله. يبقى كده إيه أنت وهو شفتوها، يبقى إن شاء الله رؤيا إيه رؤيا خير. فكان ذلك مبدأ الإيه مبدأ الأذان. قال باب ما جاء في الترجيع في الأذان. عايزين بقى المؤذنين إيه يتعلموا الأذان، كل مؤذن بيحب يدن يحاول كده يحسن صوته شوي. ها أنت بتحب تدن ماشي جزاك الله خير، بس إيه رقق لنا صوتك كده وخلي صوتك إيه خلي صوتك حلو كده عشان الناس يحبوك ويحبوا أذانك ويقولوا خلي فلان يدن. مش أي واحد كده يحرص على الأذان وخلاص، لا عايزين ايه اللي عايز بيحب الاذان يخلي كده ايه صوته حل ويتعلم الاذان. باب ما جاء في الترجيع في الاذان. اي معنى الترجيع؟ الترجيع ان تقول الشهادتين سرا ثم ترفع صوتك بهما، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وتكمل. يبقى الترجيع تقول الشهادتين سرا، ومش سرا في نفسك ما حد يسمع، لا أنا إيه أنت بترفع صوتك بالأذان. الشهادتين أول إيه تقولهم تسمع إيه اللي حواليك كده بس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا، وبعدين ترفع صوتك بهما. قال عن أبي محذورة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم مثل أذان مثل أذاننا. قال بشر فقلت لو أعد علي، فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محظورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال عن أبي محظورة أن النبي صلى الله وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان الشهادتين مرتين ومرتين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، لكن في الإقامة أشهد أن لا إله إلا الله إيه مرة واحدة. يبقى الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. باب ما جاء في إفراد الإقامة. عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دم مرتين باعتبار إيه الكلمتين كلمة إيه واحدة. في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، في الأذان الشهادة كل شهادة مرتين، في الإقامة كل شهادة إيه مرة واحدة. قال الشارح رحمه الله الأذان من شعائر الدين، الأذان من شعائر الدين، يحقن الدماء ويسكن الدهماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. إذا كان في الغزو يبيت خارج البلد، هو مسافر للغزو يبيت خارج البلد، الصبح طلع وأذنوا بناس مسلمين، ما أذنوش يبقوا مسلمين إيه يغزوهم، فالأذان من شعائر الدين، يحقن الدماء ويسكن الدهماء، فهو واجب على البلد والحي، وليس بواجب في كل مسجد ولا على كل فذ يعني منفرد، ولكنه يستحب في مساجد الجماعات أكثر مما يستحب في الفذ، بل واجب في المساجد ومستحب في غيرها حتى للمنفرد، مستحب في غير المساجد حتى للإيه؟ حتى للمنفرد. وقال عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس في فرضية أثر. وفائدة الأذان اجتماع الناس وتيسر الإقبال عليهم، وفضائل الأذان أنه يطرد الشيطان ويؤمن الجبان، فمن فزع فليؤذن. ربنا عافينا وإياكم، اللي يفزع في نومه جدا يذهب عنه الايه؟ هذا الفزع. ويجاب بحضرته الدعاء عند الأذان من أوقات الإجابة، عند الأذان من أوقات الإجابة، وبين الأذان والإقامة من أوقات الايه؟ الإجابة، لأنه تفتح له أبواب السماء. وفي الأذان مسائل كثيرة وأحاديث مأثورة، ذكر منها أبو عيسى ما ذكر، وكل ذلك لا خلاف عليه، لا خلاف عليه. يعني الاختلاف في الألفاظ، الاختلاف في وضع المؤذن يديه وفي تدويره يمينا وشمالا، دي كلها هيئات فعلها أولى من إيه؟ من تركها. من أخذ بها أخذ بالأكمل، ومن تركها فلا شيء عليه. باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى. والحديث عن عبد الله بن زيد: كان أذان رسول الله شفعا شفعا في الأذان والإقامة. هذا حديث ضعيف، إنما الإقامة فرض، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإيه؟ الإقامة هو الصحيح. أما كان الأذان والإقامة شفعا شفعا هذا ضعيف. باب ما جاء في الترسل في الأذان. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يطلب الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. الحديث أيضا ضعيف، ولكن العمل عليه، العمل إن الأذان يكون مترسلا والإقامة تكون إيه؟ حذرا. مترسل يعني إيه؟ الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أما في الإقامة الله أكبر الله أكبر. ليه بقى؟ لأن في الأذان أنت بتنادي على الناس، وكل ما تأخرت في الإيه؟ في النداء كلما بلغ الايه؟ الناس، وكلما استعجلت كلما قل الايه؟ الاعلام. والمقصود من الاذان الاعلام، يبقى انت تترسل في الايه؟ في الاذان، ما تستعجلش. اما الاقامه فهي لاعلام الايه؟ الحاضرين ان يقوموا للصلاه، فتكون حذرا. باب ما جاء في ادخال الاصبع في الاذن عند الاذان. عن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار، وعلي حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. قال: عليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعي في أذني في الأذان. وقال بعض العلماء: في الإقامة أيضا يدخل إصبعي في الأذنين، وهو قول أوزاعي. يبقى من سنن الأذان أن المؤذن يدخل أصبعي السببتين المسبحتين يدخلهما فيه في أذنيه. أيوة. ويدورها هنا وها هنا عند حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الالتفات يكون بوجهك فقط، المؤذن يقوم مستقبل القبلة ورجلاه ثابتتان في الأرض. عند الحي حالتين تلتفت فقط برأسك، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الالتفات فقط بالرأس. بعض المؤذنين بيجي متدور كله كده، حي على الصلاة، وبعدين يجي متدور تاني حي على الفلاح. لا، الالتفات برأسك فقط ورجلاك ثابتتان. قال: باب ما جاء في التثويب في الفجر. عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. وهذا الحديث ضعيف. والتثويب هو أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا معنى التثويب. التثويب أن يقول المؤذن بعد الحيالتين: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر. طب أذان الفجر له أذانين، أذان قبل الدخول وأذان بعد دخول الوقت. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالتثويب يكون في الأذانين ولا في أحدهما؟ يكون في أحدهما. ففي الأول ولا في الثاني؟ يكون في الأول. في الأول، أولا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أبو جحيفة به في الأذان الأول. وبعدين من حيث المعقول، من حيث المعقول، الصلاة خير من النوم مش من ألفاظ، مش من ألفاظ الأذان. احنا بندنوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ها، ما فيش فيها الصلاة خير من النوم في أي واحدة منها. إنما في الأذان الأول من النوم، من الفجر، لأنه هو لتنبيه النائم، هو لتنبيه النائم، مش دعوة للصلاة. الأذان الأول بيقول له: يا نايم اصحى، يا اللي بتصلي اوتر، يا اللي عايز السحر السحر، عشان الفجر يقرب. فلذلك من المعقول أن يكون قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، لأن الأصل فيها أنهما نايمين، فبعين صحيح يقول له الصلاة خير من النوم عشان يرغب أنه يصحى ويصلي. قال: وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، هو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق: في التثويب غير هذا. قال: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ده هذا إيه؟ هذا بدعة، ده ما ينفعش. المؤذن أذن الفجر مستني الناس ييجوا، ما فيش حد بيجي، فيجي طالع تاني يقول قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا، هذا هذا خطأ. التثويب السنة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤذن في الأذان الأول من الفجر: الصلاة خير من النوم. قال: وهذا الذي قاله إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، هو الذي اختاره للعلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. قال وانما كره عبد الله التثويب الذي احدثه الناس بعده. باب ما جاء في ان من اذن فهو يقيم. عن زياد بن الحرث الصدائي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاه الفجر فاذنت، فاراد بلال ان يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. والحديث ضعيف. قال العمل عند اهل العلم ان من اذن فهو يقيم. فحكاية ان ان واحد يدن واحد يقيم بالاختيار، يعني جماعة اثنين عايزين يدنوا فيقول خلاص انت ادن وانا ايه وانا اقيم عشان يكسبوا الاجر بينهم، لا، هذا ليس مستحبا. يؤذن يقيم، من اذن ايه يقيم، لا للحديث حيث ضعيف ولكن للعمل عليه. لكن اذن وبعدين راح يتوضا اتاخر والامام عايز يقيم الصلاه، يقول يا فلان اقيم الصلاه مفيش مشكله، يبقى اقامه غير مؤذن جائزه. ولكن ما نجعلش احنا بقى ايه بالقسمه كده والتناوب، ده عايز يدن وده عايز يدن، يقول يا عم ما تزعلوش انت ادن وانت كمان ايه اقيم، لا كده ما ايه ما ينفعش. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى